أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام ورحمة الله. المسألة 790. وصلنا إلى هذه المسألة مين؟ 390. في المسألة السابقة على هذه المسألة تقدم بيان كيفية إدراك الجماعة، وعليكم السلام. وقلنا أنه صدق الجماعة من أول ابتداء الإمام في الصلاة إلى منتهى ركوعه، أليس كذلك؟ خب. وقلنا أنه إذا أدرك الإمام ضرورة هذه المقدمات تتضح المسألة التي هذه المسألة. وقلنا أيضا في المسألة الثالثة أنه إذا كانت إذا دخل مع الإمام قبل الركوع ثم فاته الركوع لعذر لا بأس، لا يضر ذلك بصحة الصلاة، بخلاف ما إذا دخل مع الإمام والإمام في حال الركوع فإنه لا بد أن يدركه راكعا، أليس كذلك؟ هنا متفرع على هذا الفرع الأخير أنه إذا ركع باعتقاد بتخيل إدراك الإمام راكعا، هذه المسألة كبر وركع بسرعة لكي ماذا؟ ترك القراءة طبعا، لماذا؟ ليدرك الإمام وهو راكع. خب، فتبين عدم إدراكه. قال فلا يضر الجواز إتمام صلاته فرادا. خب، واضح واضح مطلب. فالسيد السيستاني هنا لا يرى أنه يوجد إشكال في بطلان في صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة. ليش قال فلا يبعد جواز إتمام صلاته فرادى؟ ليش؟ هنا يلحظ عبارة السيد الخوئي ويرد عليها. السيد الخوئي يقول الظاهر البطلان، واضح؟ فالظاهر بطلان صلاته، فما يصير حتى فرادى عند السيد الخوئي وجمهور الفقهاء، حتى فرادى لا تقع. السيد السيستاني هنا يقول فلا يبعد جواز إتمام صلاته فرادى. تركه للقراءة لا يضر في مثل هذا الموضع عند الشيخ السيستاني، وكذا لو شك في إدراكه الإمام راكعا مع عدم تجاوز المحل، يعني وكذا لا يضر جواز إتمام صلاته فرادى لو شك وهو في حال الركوع أنه هل أدرك الإمام وهو راكع أم لا. واضح المسألة؟ وكذا لو شك في إدراكه الإمام راكعا مع عدم تجاوز المحل، يعني وسط الركوع، خب فإنه لا يضر صحة صلاته. هنا أيضا السيد الخوئي يخالف، يقول فالظاهر بطلان صلاته في المورد الثاني. عندنا موردين، المورد الثالث السيد الخوئي وافق السيد السيستاني فيه، توجهتون؟ السيد السيستاني في ثلاثة موارد حكم بصحة الصلاة، سيد الخوي في الموردين الأولين حكم بفساد الصلاة، في المورد الثالث حكم بصحة الصلاة. المورد الأول والثاني صاروا واضحين؟ واضح المورد الثاني؟ واضح؟ خب نوضح المورد الثاني. لو شك ركع، خب الأول شيء نوضح المورد الأول فيتضح المورد الثاني. شوف المورد الأول ركع باعتقاد بتخيل أنه يدرك الإمام، بتخيل أنه يدرك الإمام يعني معتقدا أنه سيدرك الإمام راكعا، فلم يدرك الإمام وهو راكع. حب هنا قال السيد الخوي بفساد الصلاة، قال السيد السيستاني لا يرى صحة صلاته. مثلي في المرض الأول في مسألة 490 شيخنا. حب وكذا المرض الثاني الآن، وكذا لو شك في إدراك يعني الركع ما تيقن أنه لم يدرك الإمام، شك أنه أدرك الإمام أم لا، توجهتون؟ الركع ولا يدري أنه أدرك الإمام راكعا أم لم يدركه راكعا، حب فإنه في هذه الحالة تصح صلاته فرادا، توجهوا؟ تصح صلاته فرادا. حب يقول وكذا لو شك وكذا يعني وكذا لا يرى الجواز إتمام صلاته فرادى متى لو شك في إدراكه الإمام راكعا مع عدم تجاوز المحل، يعني وهو في الركوع عندما ركع شك أنه هل أدرك الإمام وهو راكع أم أن الإمام رفع رأسه قبل أن يصل هو إلى حد الركوع. فرضنا المسألة بل محل في نفس الركوع، يعني وهو في الركوع المأموم هوى إلى الركوع متخيلا أنه سيدرك الإمام. طب المورد الأول ماذا قال؟ قال فتبين أنه لم يدرك الإمام، يعني المأموم متيقن في المورد الأول أنه لم يدرك الإمام. في المورد الثاني المأموم وهو في حال الركوع حصل له شك، هل أنا أدركت الإمام أم لم أدرك الإمام؟ اكتفت للمسألة وهو في حال الركوع هذا المأموم قال أنا لا أدري هل أدركت الإمام قبل أن يرفع رأسه أم لم أدركه؟ مع نفس الركوع نفس حال الركوع نعم وهو في حال الركوع يعني حصل له هذا الشك. نعم هنا لا جزما لا يبني على انه ادرك الامام سيتم صلاته فرار عند السيد الثاني، بل السيد الخوي ازيد يقول السيد الخوي يقول صلاته شنو باطله في المورد الاول والثاني. خلينا نشوف المورد الثالث. المورد الثالث يحكمان معا السيد الخوي والسيد الثاني بصحه الصلاه والجماعه، وهي ما اذا شك في انه ادرك الامام متى بعد ان رفع هو راسه من الركوع تجاوز المحل بعد. واما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فالاظهر صحه صلاته جماعه. تفهمون المساله؟ خب هنا السيد الخوي يوافق السيد الثاني، او بعباره ادق السيد الثاني يوافق السيد الخوي. خب بعد هو المتاخر. خب في اي مورد؟ الاول والثاني ما قرأ السيد الخوي. لا الاول في المورد الاول والمورد الثاني السيد الثاني يقول يتمها فرادى شيخنا كتبتل ما تصح جماعة. المورد الثالث فقط تصح جماعة. صار واضح؟ طب المورد الاول والثاني ايضا ما قرأ شيخنا، مع ذلك قال يتمها لعله من باب انه هنا معذور في تركه للقراءة شيخنا. بلي هو ركع هو كبر ناوي ان يدخل بالجماعة واضح؟ وركع معتقدا انه يصل توجه ياي. خب لماذا لم يقرأ قبل الركوع؟ لانه معتقدا سقوط الركوع عنه سقوط القراءة عنه عفوا، فهو معذور في تركه للقراءة هنا. فهذا ليش تقول في الثانية أكثر؟ هل تسير الخوي ليش أكثر عادي يكون الراجع مبنى في المسألة؟ خب الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام رافعا يجوز شرعا، فإن أدركه رافعا صحة الجماعة والصلاة، وإن لم يدركه وإلا بطلت الصلاة. خب ما الفرق بين هذا المورد والمورد المتقدم في مسألة 97 في أول السطر؟ إذا ركع بتخيل هناك يعتقد أنه يدرك الإمام، هنا يحتمل أنه يدرك ويحتمل أنه لا يدرك. وجدتم الفرق بين الموردين؟ في المسألة 97 قال إذا ركع بتخيل، شنو بتخيل؟ كتبوا باعتقاد في أوضح إليكم، باعتقادي أنه يدرك الإمام راكعا في مسألة 97. إذا ركع باعتقادي أنه يدرك الإمام راكعا، في المسألة 791 يحتمل أن يدرك الإمام راكعا ويحتمل أنه لا يدركه راكعا. نعم؟ بل احتمال نص بنص يعني. صحيح؟ فالظاهر فإن أدركه صحة الجماعة والصلاة، وإن لم يدركه راكعا بطلت الصلاة، مو تبطل الجماعة فقط. هنا يوافق السيد الثاني يوافق السيد الخوي هنا. واضح لكم الفارق بين المسألة 791 و 790 أو لا؟ خب يقول إذا نوى وكبر، نوى أن يدخل في الجماعة وكبر الله أكبر، خب رفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى الركوع خضر. يقول تخير المأموم بين أمرين، الأول المضي منفردا، يعني أن يتم صلاته منفردا، هذا هو الخيار الأول خضر. الخيار الثاني والثاني متابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة، يعني يسجد ما يركع من العرش، يسجد ثم ماذا يفعل؟ لا تغفلون أنه ما في سجود، ما في ركوع، يسجد بعد أن يسجد، لا يسجد بقصد أنها جزء من الصلاة بل بقصد القربة المطلقة. ثم تجديد التكبير بعد القيام، بعد أن يقوم من صلاته، عفوا من الركعة الثانية، بعد أن يقوم من الركعة الثانية يكبر بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح، يعني تكبيرة الإحرام والذكر المطلق، يعني لا يقصد بالتكبيرة الثانية أن هذه افتتاح للصلاة فقط ولا قربة مطلقة فقط، بل يقصد الاثنين معا، يقصد أنها إن كان أنا الآن مكلف بتكبيرة الإحرام فهذه تكبيرة الإحرام، واضح؟ إن لم أكن فهذه تكبيرة قربة إلى الله تعالى، تكبيرة الصلاة جائزة أو غير جائزة. واضح لكم أو واضح بمثال؟ الشيخ وصل الآن والإمام في الركوع، كبر قبل أن يركع، الإمام رفع رأسه والآن لا يستطيع بعد يلتحق الركوع حب، لا يركع الآن الشيخ، انتظر إلى أن يسجد الإمام تسجد مع الإمام حب. بعد ذلك سيقوم الإمام للركعة الثانية، أنت قم وكبر تكبيرة ثانية، هذه التكبيرة الثانية لا تقصد بها أنها تكبيرة افتتاح فقط، تقصد بها أنها إما أن تكون في الواقع تكبيرة افتتاح أو تكبيرة مستحبة قربة إلى الله تعالى، أعم من تكبيرة الإحرام والقربة المطلقة. لو كان شنو؟ ما زاد ركن، ركن واحد، تكبيرة واحدة إذا عفوا. هذا السجود قال يأتي به بقصد القربة المطلقة، لا يقصد به أنه جزء من الصلاة، وجه في أي كهنة، ولعل في المورد رواية استعرض بها سماحة السيد، وجه في أي، أنا ما متابع الآن أدلة الحكم على أساس وبين لك أنه ما هو مورد، ما هو دليل الحكم، لكن هنا في السجود يصرح أنه يسجد قربتان، لا يقصد أنه شنو السجود الذي هو جزء في الصلاة، لا بقصد الجزئية قربة، عن لا بقصد الجزئية، ربما له نفس المسألة في الخوية الآن لا يحضر من جزما، لكن ربما له نفس المسألة. شاكنا زي
يجعل حتى
مثلا المفروض أنه ركع في 97 شيخنا، فجأة شيخنا المفروض في مسألة 97 أنه ركع بمجرد الركوع، بعد ركع بقصد الصلاة بعد انتهى الموضوع. في مسألة 91 أيضا شنو هو الكلام عن أنه ركع أيضا في مسألتين مع على أنه ركع. ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق. صبحت لكم المسألة تماما؟ المسألة التي بعدها، إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير. سابقا كان الكلام عن أنه متى تدرك الركعة مثلي، قال من دخول الإمام في الصلاة إلى نهاية الركوع. هنا الآن يعطينا موردين فيهما بعض الكلام عند الفقهاء، لكن يوجد بعض الخلاف في بعض جزئيات هذه المسألة، لكن كأصل المسألة موجودة عند الفقهاء هذه المسألة، لا ينفرد به السير الثاني وحده أو السير القوي. خب هنا إذا أدرك الإمام والإمام في التشهد الأخير، شوفوا في آخر ركعة، الركعة الثانية كانت من صلاة الصبح مثلا، أو الركعة الثالثة من صلاة المغرب، أو الرابعة من الصلاة الرباعية، التشهد الأخير صحيح؟ خب هنا والإمام في التشهد، خب لا يريد أن تفوته الجماعة، ماذا يقول؟ إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام واقفا، وهو واقف يكبر الله أكبر، ويجلس معه مع الإمام بقصد المتابعة. خب يجلس متابعة لا يجب عليه في هذه الحالة ماذا؟ أن يتلفظ، لكن وله أن يتشهد بنية القربة المطلقة لا بنية الجزئية في الصلاة، مو بفضل الجزئية لأنه الآن غير مكلف بالتشهد في هذه الحالة، خب بنية القربة المطلقة. فإذا سلم الإمام قام هذا المأموم لصلاته من غير حاجة إلى استئناف، من غير حاجة تتصلون، من غير حاجة إلى استئناف التكبير، ما يحتاج أن يكبر مرة ثانية بعد قيامه، فيقوم ويقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد مثلا، ثم ماذا؟ ثم يرقى. تقول سيقف عنه ماذا؟ لا تكبر الحرم مرة ثانية، ما يحتاج إليها. التشهد الأخير. فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة، وإن لم تحصل له ركعة. واضح المسألة؟ طب الآن يأتينا إلى فرض آخر، وإذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبر تكبيرة الإحرام؟ لا، قال بقصد الأعم من الافتتاح. الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام، مرة تعرف أن تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق. حب هنا أدركه في متى؟ في السجدة الأولى والثانية. حب ويتابعه في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير على النحو السابق، يعني بقصد الأعام، على النحو السابق يعني بقصد الأعام من تكبيرة الافتتاح والذكر المطلق، ويتم صلاته حتى التكبيرة الثانية بقصد الأعام. وجهتون؟ صار مصدر لكم واضح؟ طبعا في خصوص المورد الثاني يوجد خلاف أكثر بين الفقهاء في هذه المسألة. أنا عمليا قط في حياتي ما فعلتها، لم أفعلها أخاف. خب حتى لو علمت أنها الأخيرة كما لو كان بدأ يا خير المسؤولين ويا أوسع المعطين مثلا، يعني يمكن إذا هذا يقيم في الأخيرة يمكن تكبر في الأشياء، شو المشكلة؟ لا، إذا أنت شفت توه الآن رافع من الذكر المستحب هذا قد تدرك أيضا شيخنا. فالآن لا تدخل في جزئي، إحنا قلنا سابقا أنه كيف نعرف أنه في السجدة الأخيرة، ما أدري أنا، ربما أعرف من خلال إخباري شخص توه الآن من ثلاث من الصلاة فترة من صلاة تجي لحالة أم. المهم أنه كيف ما اتفق إذا أدركت الإمام وهو في التشهد الأخير أو في السجدتين الأخيرتين أفعل هذا الفعل. كيف اعرف انه في التشهد الاخير؟ هذا بعد امر اخر خارج عن فرض المساله.
من اول التشهد
الى ظاهر كلامهم انه حتى في وسط التشهد. خب مساله، اذا حضر المكان الذي فيه الجماعه فرع الامام رافعا وخاف ان يرفع الامام راسه ان التحق هو بالصاف، ماذا يفعل؟ كبر للإحرام في مكانه وركع، يعني بعيد أنا عن مكان الجماعة أكبر في مكاني وأركع، ثم يمشي في ركوعه أو بعد ركوعه حتى يلحق بالصف أو يصبر فيتم سجوده في موضعه ثم يلحق بالصف. هذا أيضا خيار، أنه ماذا؟ تكمل في مكانك السجدة الأولى والثانية، ثم من يقف الإمام لي مثلا قراءة الفاتحة أنت ماذا؟ تتحرك إلى أن تلتحق به. خب ثم يلحق بالصف في حال القيام للثانية. المشي في حال الركوع إذا كان في حال الذكر مبطل. خب سواء أكان المشي إلى الأمام، يقول لا أفرق، سير السكاري يقول تمشي إلى الأمام أو إلى الخلف، إلى اليمين إلى اليسار، لا فرق، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، مثلا تكون جدار موجود الإمام في تلك الغرفة والمأموم هنا يمشي إلى أن يلتحق الجدار، يقول لا يكفي يوجد جدار هنا، فهمت المسألة؟ لابد أن لا يكون أي مانع سوى البعد، البعد لأنه سيأتي أن البعد مانع عن الجماعة. حب. وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، هذا بعد يصعب المسألة شوي، أن ينتفي البعد المانع، لأنه عندنا بعد غير مانع وعندنا بعد المانع كما سيأتي في المسائل الآتية. البعد المانع كما لو كان بعد كثير مترين مثلا بينه وبين الإمام، فإن هذا بعد مانع، أو بينه وبين المأمومين بين آخر المأموم، هذا بعد مانع مترين. أما إذا كان البعد متر واحد أو متر ونصف، فإن هذا البعد لا يعد بعدا مانعا كما سيأتيه. وجهتون؟ خب. وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، احتياط استحبابي والأحواط وجوبا، ترك الاشتغال بالقراءة وغير القراءة الأذكار مثلا مما يعتبر فيه الطمأنينة، ترك ذلك حال الماشي. ثم يقول والأحوط استحبابا، الأحوط لا جر الرجلين حاله، لا تقطع يد الرجلين بل تجرهما جرا. شيخنا المشي حال الركوع في ماذا؟ في حال الذكر، الكلام عن الذكر. خب. الفصل الثاني، يعتبر في انعقاد الجماعة أمور، يعني يشترط في انعقاد الجماعة أمور لكي تنعقد الجماعة، لا يكفي أن يكون الإمام في السعودية في القطيف مثلا والمأموم في قوم يسمعه بالراديو، لا يكفي، خلافا لبعض العامة، مو بعض العامة يجوزون مثل هذه الحالة، بعضهم أنا قلت بعض العامة، أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، حائل مانع، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة الاتصال بالإمام. شوف يريد أن يقول بالنسبة إلى ماذا؟ الحائل، يعني الجدار العازل مثلا أو الستارة أو ما شابه ذلك. الشيء نجيب كلام في بيان الحائل، استخدم الحائل بعنوانه، لا يكون بينك وبين الإمام رحمكم الله أو بينك وبين المأمومين الأماميين حائل. وجهت يا عين؟ مو البعد، جدار الآن، البعد ذاك سيأتي في مسألة لاحقة. خب الآن نتكلم عن الجدار، ليس الخلط بين الحائل والبعد، فقوم بين، قد يكون الإمام أمامي أراه رأي العين لكنه يبتعد عني بثلاثة أمتار، هذا بعد وليس بحائل، فهذا ما هو إشكال من هذه الجهة، هنا إشكال من جهة أخرى في التعرض لها. نحن نتكلم عن العازل، الجدار قد يكون أمامي مباشرة والإمام خلف الجدار مباشرة، فلا يوجد بعد لكن يوجد حائل، فنجون بين الموردين. خب. أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، شيء يمنع من الرؤية، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر، افترض أنه المأمومين الذين في الصفوف الخلفية بيني وبينهم أنا الذي أصلي خلفهم مثلا حائل، أيضا لا يصح. خب. ممن يكون واسطها، أي مأمومين، لا يقول قد يكون بينك وبين بعض المأمومين حائل، لكن هؤلاء المأمومين شنو؟ ليسوا واسطة بينك وبين الإمام، الكلام عن المأموم الذي يكون واسطة بينك وبين الإمام. مثلا من باب المثال، توجد قاعة هنا يصلي الناس فيها، امتلأ المكان فصلى الناس في الخارج، خلف الباب يوجد أشخاص يتصلون بمن داخل القاعة مباشرة من غير حائل، أليس كذلك؟ وأنا أتصل، أنا الذي خلف هؤلاء أتصل بهم أيضا من غير حائل، هنا لا يضر، مع أني بالنسبة إلى بعض المأمومين يوجد بيني وبينهم حائل، ما أدري من كثير المورد، هذه تحصل كثيرا أصلا. خب. يقول ممن يكون واسطة الاتصال بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه، إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، صح العدل، ولا فرق بين كون الحائل ستارا وبيقول الحائل المعنى احتكار جدار شجرة وكيف ما كان. واضح؟ ما دام يعتبر حائل ومانع فيضر. بل يقول ولو كان شخص انسان واقفا. خب اما اذا كان مستلقي فلا يضر. اذا كان انسان واقف بينك وبين الامام هذا يعتبر حائل ايضا. نعم لا باس بالحائل القصير كمقدار شبر ونحوه. اذا كان بمقدار شبر لا يضر. هذا الكلام كله اذا كان الماموم رجلا. حتى الان يريد ان يستثني. نحن عندما تصلي النساء جماعه نجعل ستار عاده مثلي. هذا اذا كان الماموم رجلا. اما اذا كان الماموم امراه فلا باس بالحائل بينها وبين الامام اذا كان الامام رجلا. اما اذا كان الامام امراه ايضا امراه تصلي بالنساء فلا يجوز ان يكون مع حائل. الكلام اذا كان الامام رجلا فلا باس اذا كان هناك حائل بين النساء وبين الرجال. الآن دليل حكم كما في الرجل كما إذا كان الرجل والرجال إمام ومأمومين شيخنا. فالحكمها حكمه واضح على الآن. أنت تصلي خلف إمام رجل أنت رجل وهو رجل إذا صليت خلفه يجوز أن يكون حائل؟ لا يجوز. أيضا إذا امرأة تصلي خلف امرأة لا يجوز أن يكون هناك حائل. وجدت شلون؟ خب هذا إذا كان المأموم رجلا. أما إذا كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان الإمام رجلا. إذا كان رجلا يعني الإمام. خب وكذا بينها وبين المأمومين من الرجال. واضح؟ خب أما إذا كان الإمام امرأة يعني امرأة أم النساء فالحكم كما في الرجل. يعني شو الحكم؟ فالحكم كما في الرجل يعني كما أنه بين الرجل والرجل لا يصح أن يكون حائل فبين المرأة والمرأة لا يصح أن يكون حائل لأنهما من جنس واحد. يعني بعبارة أدق دائما وأبدا لابد أن لا يكون هناك حائل بين الإمام والمأمومين سواء كان رجال أو نساء. نستفيد مورد واحد. ما هو المورد؟ إذا كان الإمام رجلا والمأمومين نساء مثلا فإنه يصح أن يكون بين النساء والرجل حائل أو بين النساء والرجال الآخرين حائل. غير هذا المورد لا يوجد عندنا. الجدار حائل شيخ ملعب بالنسبة للنساء؟ إيه النساء يصح شيخنا حتى إذا كان جدار ستارة عارف نحكي ستارة بس حتى لو كان جدار ما في مشكلة. وش المشكلة؟ بالصوت؟ احنا ما يحس شيخنا انت لازم تشكل لازم تشكل لي في اشكال جزئي. هسه ركبنا سماعات او وصل صوت الامام احنا عندما نطرح المساله نطرح فرض المساله بعمومها. شنو هو؟ طب شيخنا احنا عندما نطرح المساله نفترض ان المشكله فقط من جهه الحائل ما نفترض المشكله من جهه البعد ايضا. فجاء شيخنا اذا بتفترض بتجيب دائما بنقيد بشرط ان لا يكون حائل بشرط ان لا يكون كذا بشرط ان ننصر كل الشروط بعد. توجهتون؟ لا هنا نتكلم اذا كان الجدار مو سنيك بحيث يعتبر بعد طويل ايضا لانه البعد بين الرجال والنساء ما يصح. الحائل يصح اما البعد المكاني ما يصح. خب لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة. مو قلنا ان الحائل يمنع؟ لا فرق فيه بين ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره. حتى الان زجاج حائل زجاجي يمنع من المشاهدة؟ لا يمنع. خب يقول السيد السيستاني: لا فرق بين ما يمنع وبين ما لا يمنع على الأظهر. خب فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك. الشبابيك شنو؟ الشباك عادة ماذا؟ خشب مثل التور أشبه ما يكون مشدي. شايفين الشباك ما نسميه شباك، ما أدري شو يسموه بعد، أشبه ما يكون بالنافذة بس نوافذ صغيرة جدا، في فتحات صغيرة، خشب فيه فتحات صغيرة جدا، هذا يقال له شباك. والجدران المخرمة، شايفين بعض الجدران تبنى مخرمة أساسا، يعني هنا طابوقة وهنا طابوقة فاضية أصلا، شايفين؟ هذا يعتبر حائل أو ما يعتبر حائل، لكنه لا يمنع من الرؤية. يمنع من الرؤية؟ خب يقول حتى مثل هذا شنو؟ لا تنعقد الجماعة معه. طبعا هنا السيد السيستاني يخالف أستاذ السيد الخوئي في هذه المسألة، لأن السيد الخوئي يقول الأحرص استحبابا على وجود هذا الحائل، يعني بعبارة أدق يرى أن هذا لا يمنع، جائز، وإن كان الأحرص استحبابا أن لا يكون مثل هذا الحائل موجود. خب ونحوها مما لا يمنع، مما لا يمنع من الرؤية. ثم يقول: ولا بأس بالنهر والطريق. النهر موجود. خب الآن طبعا التعبير بالنهر قد يوهم شيء في أذهانكم، النهر عادة عريض مثلي، لا المقصود بالنهر هنا مثل الجدول، شايفين الجداول الموجودة في إيران كثير، عرضها مثلا 30 سنتي أو 50 سنتيمتر نصف متر. خب لو كان الفاصل بين الصف الأول والصف الثاني جدول من هذه الجداول التي تجري فيها المياه، هذا يعتبر حائل. يقول: لا ولا بأس بالنهر والطريق، ممر يمر فيه الناس مثلا بين الصف الأول والصف الثاني يوجد ممر يمر فيه الناس، هذا لا يضر إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي. لا يجي في ذهنكم أن النهر المقصود به مثل الفرات ورجله، فإن هذا هنا ما بيكون من جهة الحائل بل من جهة شنو؟ البعد. خب رضحانة لا، هذا شيء تعرض له. خب الثاني مما يعتبر في انعقاد الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. الإمام فوق في الطابق العاشر والمأموم في الطابق الأرضي، يصير يقول أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية ونحوها، بحيث يكون الإمام هنا والمأموم هنا مثلا، لا يصح. خب علو دفعي، هذا الدفعة واحدة في العلو. خب ثم يقول: بل تسريحا، يعني تدريجا، دار يكون العلو علو دفعي ودار يكون العلو شنو؟ تدريجي. بل تسريحا قريبا من التسليم، يعني يقول بعبارة هنا يريد أن يقول أن العلو التدريجي غير الدفعي على نوعين، نوع علو ملموس ونوع يوجد علو لكنه شبه المنبسط. يوجد علو في الواقع، لو تجيب أنت الهزة تكتشف وجود ماذا؟ وجود علو، وعلو كبير، لكن لكونه قليلا يعني شيئا فشيئا يحصل لا تحس به بشكل ملموس. خب يقول: بل شنو؟ بل تسريحا قريبا من التسنيم. قلنا سابقا التسنيم مأخوذ من سنامل الجمل، مو كتفح الجبل ونحوه على الأحواض. ثم يقول: نعم لا بأس بالتسريح، يعني لا بأس بالتدريج الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة، يعني يوجد ارتفاع في الواقع، لكن ما يقولوا هذا مترفع عليهم. خب كما لا بأس بالدفعي اليسير الذي لا يعد علوا عرفا، يعني يوجد الإمام راح مرتفع على مكان لكن مكان يسير لا يعد أن هذا مرتفع عن المأمومين. خب هنا كما لا بأس بالدفعي يعني بالارتفاع بعلو مكان الإمام عن المأموم إذا كان العلو دفعيا يسيرا بحيث لا يعد علوا عرفا. السيد الخوي وجملة من الفقهاء فقيدوه بما لا يزيد عن الشبر. واضح؟ السيد السستاني أطلقه وكأنه إذا كأنه أطلق إطلاقه إطلاقه له قد يفهم من جهتين، يعني المرجع فيه إلى العرف، يعني لا يرى التحديد بماذا؟ لا يرى التحديد بالشبر. العرف متى ما رأى أن الإمام هنا مرتفع عن المأمومين حتى إذا كان أقل من الشبر يصدق علو عرفا أم لا؟ يصدق، ما دام يصدق علو عرفا فلا يكفي. ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الإمام عن موقف الإمام أصحمه. لو قال لا بأس أن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام لا بأس، بس لا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الإمام عن موقف الإمام، مو أصحمه؟ بخلاف صدر المسألة هناك من موقف المأموم لا بأس، هناك من أصح. المعنى واضح على كل حال. ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم عن موقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا. شلون يعني؟ المأموم في مكان افترض في الطابق الأول. طبعا جملة من الفقهاء أطلقوا هذه العبارة كصاحب العروة وغيره، أطلقوا قالوا مطلقا يصح إذا الإمام إذا المأموم أرفع. جملة من الفقهاء الآخرين قيدوها قالوا بشرط أن يصدق الاجتماع عرفا، أما إذا كان في عدة طوابق كما يصير في الإمام يقول مشكلة الآن البنايات الشاهقة يمكن توصل 10-20 طابق مثلي الإمام في الأسفل والمأموم في الطابق العاشر عرفا يصدق الاجتماع، بخلاف ما إذا كان في المسجد الحرام بحيث اتصلت الجماعة ووصلت الى وين؟ الى الطابق الثاني او الى بلاد الطرق الثاني، فصلى جماعة من الطابق الثاني هنا يطبق الاجتماع عرفا قد يقال. حب المدار عند السيد السستاني هو صدق الاجتماع عرفا، اذا صدق عرفا في عرف الناس انهم مجتمعين، اذا كانت الطوابق متصلة قد يقال انه عرفا يطبق الاجتماع، يعني كان في تراخ الطوابق مثلا في الطابق الأول توجد جماعة وفي الثاني الجماعة متصلة بالجماعة الأول وفي الثالث الجماعة متصلة بالثاني وفي الرابع قد يقال أنه عرفا هنا ماذا؟ تجتمع. بلي الآن هنا الصف الذي وصل فيه الإمام، هنا الصف الثاني الثالث الرابع وصلوا إلى هنا، هنا هذا الطابق الأول الآن، هذا الطابق الأرضي، هذا الطابق الأول فوق الطابق الأرضي. طب هنا لا يوجد حائل بين الجماعة والارتفاع ليس ارتفاعا شائقا بحيث يعتبر عرفا يقال هؤلاء مجتمعين، شو المشكلة يعني؟ مثل الآن مصلى قرس، شايفين مصلى قرس؟ ليش شايفين صلاكم الجمعة فيه؟ خب الآن النساء اللي يصلون في الطابق الفوقي الآن متصلين، إذا كان لا يعد اجتماع عرفا خب ما صح الصلاة أصلا، وجهتون؟ خب الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام، هنا يتكلم عن البعد المكاني، أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيرا في العادة، يعني بعد كثير عادة هذا بعد كثير. ثم يقول والأحوط لزوما وجوبا أن لا يكون بين موقف الإمام، موقف الإمام يعني مكان يكون رجليه موجودتين، ومسجد المأموم أو بين موقف السابق إذا كان بالنسبة للصفوف الأخرى، يعني تارة يكون الكلام عن الصف عن الإمام مع الصف الأول، وتارة يكون بين الصف الأول والصف الثاني، وجهتون؟ خب أو هنا بين الصفين يعني، أو بين موقف السابق يعني مثلا الصف الأول ومسجد اللاحق يعني الصف الثاني، وكذا بين أهل الصف الواحد، مثلا نحن كلنا في صف واحد هنا، بيني وبين الذي بعدي لا يكون هذا البعد. خب أي بعد؟ وكذا بين أهل الصف الواحد بعضهم عن بعض أزيد من أقصى مراتب الخطوة. حتى الآن إذا شخص يخطو ايش قد توصل الخطوة؟ الخطوة بعض الأحيان تكون خطوة قصيرة، بعض الأحيان تكون شنو طويلة. يقول أقصى مراتب الخطوة العرفية، واحد من الجولة زايد حيث يقال هذه خطوة، كيف راح توصل؟ نص متر، 60 سنتي، ما بزيد عن 60 سنتي، مثلي خلاص توصل 70 سنتي بعد، وما تجاوز توصل 80، خلنا 80 سنتي. أكثر ما يتخطى الروايات، الوارد في الروايات مروري عليها قديم، لكن الوارد في الروايات أكثر مما لا يتخطى، وبعضها عبرت مربى الشاك يعني أقل من المتر بالحليل عارفا. 80 سانتي قدر متيقن أنه قد يقال أنه يتخطى 80 سانتي. توجه خب بين اللحظة الآن بيني وبين المهموم الذي بجانبي صف واحد، وبين مسجدي وموقف الشخص الأمامي أو الإمام، توجه يعني موضع سجودي والإمام بيننا لا يكون هذا الفاصل، مو بين موقفي وموقف الإمام. ها الكلام عن شنو؟ عن مسجد المأموم وموقف الإمام، أو مسجد المأموم الذي في الصف المتأخر وموقف الإمام، وموقف المأموم الذي في الصف المتقدم مثلا.
إنه هذا
80 سنتي، خلنا نقول 80 سنتي.
هذا
المقدار.
يعني يكون فقط بين الأول والثالث،
أو بين المأموم قبل الأول. أما بين المأموم والمأموم حتى في نفس الصف إذا صار بهذا المقدار لا بأس، إذا زاد يبور. وجهت يعني حتى في الصف الواحد بنفسه، يعني في الصف الواحد الآن الأفضل أن نكون متلاصقين، لكن لو صار هناك صف متفكك يضر هذا؟ لا لا يضر إذا كان بهذا المقدار. شوف العبارة، والأحوط لزوما أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم، يعني الصف الأول مثلا، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق، كما لو كان السابق في الصف الأول واللاحق في الصف الثاني. الكلام عن موقف ومسجد، لا يصير الخلط، لأن البعض يتوهم أن الكلام عن موقفين، مو عن موقف موقفي أنا وموقف الشخص الأمامي، لا، عن موقف الشخص الأمامي ومسجدي. خب وكذا بين أهل الصف الواحد، في صف واحد نحن ها، وكذا بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، لا يكون ماذا؟ أن لا يكون أزيد من أقصى مراتب الخطوة. تقريبا 80 سنتي، ما أكو تحديد دقيق لها، بعض الروايات عبرت مربى الشاة، بعضها أجد من ما لا يتخطى شدي، ما لا يتخطى 80 سنتي، قد يقال أنها تتخطى، يعني يمكن أن الواحد يخطوها. والأفضل بل الأحواط. خب هسه الآن بعد أن ذكر أصل المسألة أعطانا الفتوى، هسه الآن يعطينا احتياط استحباعي. خب والأفضل بل الأحوط أن لا يكون بين موقف السابق واللاحق، يعني موقف السابق وموقف اللاحق، السابق يعني مثلا الصف الأول، اللاحق هو الصف الثاني، موقفهما مع موقفي أنا الذي في الصف الثاني وموقف هذا الشخص الذي هو في الصف الأول، لا يكون بيننا أكثر من ماذا؟ من الموقف المصلي حال السجود. حسن إذا واحد يصلي قد يأخذ المساحة وهو ساجد، كم المساحة؟ متر مثلا، خلنا نفترض متر. خب لا يكون بين موقفي وموقف الشخص السابق الأمامي أزيد من متر، هذا أفضل وأحوط. لا مو احتياط وجوبي شنو، إلا ما يلمع بلي أفضل. أول شيء ذكر أنه أفضل، ثم قال مو فقط هو أفضل بل هو موافق للاحتياط الاستحلالي أيضا. شيخنا سبقته فتوى أنه شنو، أنه يكفي أنه بين مسجد اللاحق وموقف السابق، وجدت نحن مسبوقا بفتوى هذه جزما احتياط استحلالي. والأفضل بل الأحوط أن لا يكون بين موقف السابق وموقف اللاحق أزيد مما يشغله إنسان متعارف حالة سجوده، إنسان متعارف يعني لجيب لي واحد من قوم شنه، من قوم الفراعنة، من قوم العمالقة، جيب لي واحد من قوم العمالقة، خذ هذا سجوده يمكن 4 أمتار يعني تدراني. ويقول لك لا، إنسان متعارف، إنسان متعارف يعني مثل بنيتكم الآن، إنسان متعارف. خب المسألة 496 نقراها. طب البعد المذكور، أنا نشير إلى بعد مذكور البعد بثمانين سنتي مثلا. طب أقسامرات بالخطوات، البعد المذكور إنما يقدح في استداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهة. يعني شو يريد يقول هنا؟ يريد يقول هكذا، قد يكون بيني وبين الشخص الذي إلى يميني والذي يصلني بالإمام، قد يكون بيني وبينه بعد موجود متر مثلا متر ونص، لكن الشخص الأمامي ما في بعد بيني وبينه، فأنا متصل من جهة الأمام وإن كنت ما أكون متصف من جهة اليمين. شوفوا أنا في الصف الثاني، أنا في الصف الثاني بيني وبين من بجانبي مسافة كبيرة، لكن بيني وبين الصف الأول لا تجد مسافة، فيكفي أن أكون متصف من جهة الصف الأول. أو خلنا نعكس المسألة، نقول بيني وبين الصف الأول يوجد بعد واضح، لكن كما لو كنت أنا في الصف الثاني وفي الصف الثالث، يوجد صف أول وصف ثاني وصف ثالث، الصف الثاني منقطع، فأنا بيني وبين الصف الأمامي وهو الصف الأول مسافة، لكني متصل من جهة اليمين أو اليسار يكفي. خب يقول البعد المذكور إنما يقدح ويضر، يقدح يعني يضر في اقتداء المأموم، متى؟ إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات وعليه، فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته لا يضر في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى. واضح المسألة؟ فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول، خب شوف الصف الأول انتهى، الصف الثاني تواصل، فبيني وبين الأمام لا يوجد شيء أصلا، لكن من جهة اليمين أنا متصل بعد، فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة اهتمامه لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره. على يمينه إذا كان الإمام إلى الجهة اليمنى، على يساره إذا كان الإمام على الجهة اليسرى، الترديد على يمينه أو على يساره لبيان هذه النقطة، يعني إذا كان الإمام على الجهة اليمنى للاعتبار بالاتصال إلى الجهة اليمنى. واضح بعد المسألة، الصور في ذهنكم واضح بعد، لأن أكثر من هذا يتلف الوقت. وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض، الصف الثاني لا متفقشين هم لكن متفقين بالصف الأول، فإنه لا يقنح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم. مجدي؟ نعم نستكلف، لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول. الصف الأول إذا كانوا متفقشين عما يتصلون بشخص أمامهم بعد، صحيح؟ فيضر ذلك في صحة جماعتهم. نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول. لماذا؟ ليقول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته. مجدي؟ خب الرابع بعد يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.